الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس 22 من كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوفا خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي رواية: ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه. قال: بالسند المتصل حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وفي رواية: أن أقرأ القرآن عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وفي رواية قال: نهاني رسول الله عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم. ساق المصنف الحديث لبيان أن قراءة القرآن في السجود أو الركوع مكروهة، وقد يصل النهي إلى التحريم، لأن الركوع والسجود موطن ذكر على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قالوا: وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوفا خلف أبي بكر، أي في مرض موته كما تقدم، وفيه جواز عصف الرأس بالعمامة ونحوها لتخفيف الوجع لا سيما الصداع. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كشف الستارة وابتسم تهللت وجوه الصحابة رضي الله عليهم. قولها: أيها الناس، من العام الذي يريد به الخصوص. إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فيه فضيلة الرؤيا وسيأتي بابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، وإذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وقد جاء أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، وفي رواية 25 جزءا من النبوة، وفي رواية 46 جزءا من النبوة. وهذا دليل على أن مبشرات المؤمن كثيرة، منها أن يثنى عليه بالخير الذي عمله من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها الرؤيا الصالحة. والرؤية السيئة يعني لا تضره بإذن الله عز وجل، يستعيذ بالله من شرها، وأن ينفث عن يساره 3 ولا يحدث بها أحدا. والرؤية تسر المؤمن ولا تضره، إذ أنها تنقسم إلى قسمين أو إلى 3 أقسام: بشارة بالخير، ونذارة من الشر، ورؤية من الشيطان لا يلتفت إليها ولا يبالى بها ولا تبنى عليها أحكام. فإذا رأيت رجلا في منظر قد يكون في حال يقظته سيئا، لا يبنى عليه ذلك الأمر، فقد تكون من الشيطان لتحزينك أو لتبغيض أخيك إليك، أو قد تكون من المغلوب، لأن الرؤى ربما فسرت بعكسها، فإذا رأى الإنسان البكاء كان ضحكا، وإذا رأى الضحك كان بكاء، وإذا رأى السليم كان مريضا، وإذا رأى المريض كان سليما. وربما كانت عبارة عن نذارة. ومن قول ابن الوردي: وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. يعني لو رأيت رؤيا بعضها خير بعضها شر، أول خيرها واترك شرها. فالمسجد يفسر بالخير، لأنه مكان الاجتماع في العبادة ومكان مضاعفة الحسنات. والطنبور هو الطبل الذي يفعله الفساق، وقد تختلف الرؤية من شخص إلى آخر بحسب صلاحه وبعده. فإذا رأى الرجل أنه يؤذن وكان من الصالحين ربما فسرت بالحج، وإذا رؤي أنه يؤذن وكان من السيئين ربما فسرت بالفضيحة في الأمر الذي يتعاطاه، أو ترى له يراها غيره له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته إلا ليدل الدليل على الخصوصية. فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، إلى غير ذلك مما يأتي. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم لا يثبت، خرجه أبو داود. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وأيضا الركوع يجوز فيه الدعاء كما سيأتي، إلا أن الدعاء في السجود أجوب، لأنه حال تضرع وحال تواضع، وهذا دليل على أن السماء ليست قبلة الدعاء كما يقول بعضهم، فإن قبلة الدعاء هي الكعبة. وهناك مواطن غير هذا الموطن في استجابة الدعاء، منها بين الأذان والإقامة، ومنها الساعة الأخيرة يوم الجمعة، ومنها آخر الليل، ومنها آخر الصلاة، ومنها السجود، ومنها في عرفات عند الجمرات، وغير ذلك من الأحوال. فقمن أي حري، وتقرأ فقمن بفتح الميم، أن يستجاب لكم، أن يستجيب الله عز وجل لكم. واختلفوا في التسبيح والتحميد وغير ذلك في السجود، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قال النووي وأعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور، وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أهل الحديث لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في الصحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به، ولو وجب لأمره به. فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عن شرحه وقوله صلى الله عليه وسلم. فقمنون هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها، لغتان مشهورتان. قال وفي الحديث ففي الحث على الدعاء في السجود، فاستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح. قال باب ما يقول في الركوع والسجود. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن عمار بن قزي عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وجاء أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، وهذا دليل على فضيلة الدعاء في السجود وقرب الله من عبده وهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهو على عرشه لا يختلط ولا يتحد بشيء من مخلوقاته. فأكثروا من الدعاء أمر للإرشاد، وذلك لحرص الإنسان وحاجة الإنسان على الدعاء. وقد استدل بهذا الحديث على أن السجود أفضل من القيام، والذي يظهر أن القيام أفضل لأنه يجمع بين الدعاء وقراءة القرآن، والسجود له مزية. ولذلك قيل عند قوله فعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، وفيه جواز إطالة السجود حتى يدعو فيه بما شاء. وأما قوله أفضل الصلاة طول القنوت فقيل القيام. والسند المتصل حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا دعاء عظيم فرد به مسلم كما ترى، وهو مستوعب لجميع الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لي ذنبي كله. ثم خصص بعد التعميم دقه وجله، أي قليله وكثيره وكبيره وحقيره وصغيره وكبيره، وأوله ما كان في الزمن المتقدم وآخره ما كان في الزمن المتأخر، وعلانيته ما كان ظاهرا للناس وسره ما كان مخفيا عنهم. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا جرير عن منصور وابن المعتمر عن أبي الضحى، أبو الضحى اسمه سلام مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفيه جواز الدعاء في الركوع من قوله اللهم اغفر لي، وسبحانك تنزيه، وبحمدك ثناء. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. هذا في الصلاة وفي غيرها يتأول القرآن، أي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ فيه السؤال وفيه أهمية المبادرة بالعمل الصالح قبل الموت. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، قيل فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أهل اليمن ومن إليهم. وفي رواية قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نكتفي بهذا ونسأل الله أن يعيننا وإياكم.